أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تجهل لا تجهل في صفات أحمد فكرا، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها قد قلب الخافقين ظهرا لبطنين فرأى ذات أحمد فاجتباها. له الطلعة الغراء تسمو على السماء، له الطلعة الغراء تسمو على السماء، عليه إله العرش صلى وسلم. وكم حيرت عيناه بدرا وأنجما، يطيب له وصل بلا اسمه لاله صوتك هو المصطفى. صلوا عليه وآله. نبي نبي براه الله من أول الأزل، وآدم بين الماء والطين لم يزل، وعن كل رجس في الوجود قد اعتزل ترى الطهر إشراقا أتى من خلاله هو المصطفى صلوا عليه وآله. تميس به الدنيا لحدب رضا به ويحلو الحياة في وجهه بانسكابه فيا حصنه المختوم بين كتابه رحيق الهدى تستافه من زلاله هو المصطفى صلوا عليه وآله. نبي 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 طرا يقلبه في ساجدي دهوره تجلى به الباري بحسن ظهوره فأبصر جمال الله عبر جماله هو المصطفى صلوا على نبي نبي له كل الملائك مغاربها ترنو له والمطالع على كتفه ختم النبوة ساطع وأخلاقه فاحت بطيب فعاله هو المصطفى صلوا على لقد شرف الدنيا بيوم قدومه لقد شرف الدنيا بيوم قدومه فخطت جنان الله بعض رسومه وفاضت على الأكوان بعض علومه وقد لادت الدنيا بفيض ظلاله هو المصطفى صلوا جمال جمال له الدنيا تهش وتسعد وروح لمغناها المحاسن تقصد فيا مكة الأنوار هذا محمد جمال له الدنيا تهش وتسعد وروح لمغناها الملائك تقصد فيا مكة الأنوار هذا محمد وليد يدوم الحسن عند جماله هو المصطفى صلوا صلاة على المبعوث من رحم الهدى على خير من صلى وخير من ارتدى بها كل حاد في البرية قد حدا من الكون طوع يمينه وشماله هو المصطفى نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية جمعا في هذه المناسبة العظيمة الميمونة المباركة ألا وهي يوم مبعث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي إن عد يوم في تاريخ البشرية أعظم يوم فهو بلا شك ولا ريب هو يوم مبعثه صلى الله عليه وآله، لما تمخض بعد بعثته الشريفة من عبادة لله، وكل خير في هذا الوجود أصله من النبي المصطفى محمد. حديثنا حول مبعث النبي صلى الله عليه وآله في الحديث حول بعثته الشريفة، كيف كانت الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث حول نبوته صلى الله عليه وآله والأدلة عليها قبل بعثته 40 سنة اللي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وآله، ثم ننتقل إلى كلمة موجزة حول الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وآله. قبل الحديث نشير إلى أمر لعل البعض يسأل، هل هذه الليلة ويوم غد هو يوم المبعث أو يوم الإسراء والمعراج؟ وماكو تضاد يعني بين أن تجتمع المناسبتان في ليلة أو يوم واحد، ماكو تضاد، إنما المبعث سبق الإسراء والمعراج. النبي بعث وعمره 40 سنة كما في الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام، بعث النبي في فجر يوم 27 من شهر رجب وله من العمر 40، وأسري به وعرج به بعد 3 سنوات من مبعثه الشريف، أيضا كما في بعض الروايات في ليلة 27 من شهر رجب، فماكو تضاد أن تجتمع مناسبتان في ليلة أو في يوم واحد. وقد مر علينا أن اجتمع ميلاد الصادق ليلة ميلاد جده النبي المصطفى محمد. هذا أمر. الأمر الآخر، لما نأتي إلى مبعثه صلى الله عليه وآله، كيف الناس وكانت الأمم والمجتمعات قبل مبعثه صلى الله عليه وآله؟ حقيقة نبدأ بالقرآن الكريم، يصور لنا الحالة التي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وآله. يقول الله جل وعلا في كذا آية من آيات كتابه الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. ويقول جل وعلا في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا التكرار من القرآن لهدف واضح، وهو أن الأمم كانت تعيش في ضلال، هذا الضلال يصفه القرآن بالمبين، يعني كانوا في مستنقع من الرذيلة، في ضلالة من أمرهم، في مساوئ الأخلاق، كما سيأتي على لسان ابن القرآن وربيب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبعض النصوص التي تصف حالة المجتمع والأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله. مثلا هناك أكثر من 10 نصوص في نهج البلاغة تحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف كانت المجتمعات. مثلا من النصوص التي يعني يقف الإنسان حقيقة عندها، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: بعثه في دار والناس فيها حاطبون بين حجارة خشن وحيات صم. هذا التصوير وهذه الكناية، لما يجي انت تقول شنو حيات صوم حجارة خوش، شنو النبي بعث بين هذا؟ لا، هذه كناية عن الناس كيف كانت حيات صوم. لو تسأل علماء الحيوان أجلكم الله، يقول لهم شنو أخطر أنواع الحيات الزواحف؟ يقول لك حيات الصوم. شنو حيات الصوم؟ قال: التي تدخل إلى دارك أو ما شابه ولا تسمع لها صوتا، تقتل الإنسان دون أن يحس بها. الإمام يقول البشر قبل مبعث النبي كانوا بهالكيفية، حيات صم، يقتل بعضهم البعض دون أن يشعروا ببعضهم البعض، وحجارة خشن، كانت قلوبهم قاسية، لا يرحم كبيرهم صغيرهم، ولا غنيهم فقيرهم، ولا قويهم ضعيفهم، كانوا يتباهون بالقتل والقتال وما شابه. الإمام يقول كان المجتمع هكذا قبل مبعثه صلى الله عليه وآله. ويقول في نص آخر: إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة، هذا يعبد وثن، هذا يعبد صنم، هذا الشمس، هذا القمر، هذا النار، هذا الهوى وما شابه. وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متعددة بين مشبه لله في خلقه أو ملحد في اسمه، فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة ودعاهم إلى مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله. ويقول في نصوص كثيرة يتحدث الإمام سلام الله عليه، يعني من روائعه بعثه بالدين بالنور المبين بالضياء الساطع، يعني الإمام تحدث في 10 نصوص تقريبا حول مبعث النبي صلى الله عليه وآله. أكتفي بهذا القدر، أنتقل إلى أيضا مقطع من خطبة الزهراء عليه السلام، وهذا المقطع الجميع يحفظه، الكل يحفظه، أطفالنا نساءنا كذا يحفظوه، لكن لنتأمل فيه. الزهراء عليه السلام تقول: ولقد كنتم على شفا حفرة من النار، ما يفصل بينكم وبين النار إلا حجاب الموت. ليش؟ لا تدينون بدين لله، لا تفيدون على الله إلا بالرذيلة، ما عندكم شيء من العمل الصالح، بأي شيء يعني تخرجون من النار. ولقد كنتم على شفا حفرة من النار، بعد مدقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام. هذه السجع الرائع للصديقة الزهراء عليه السلام تصف حالة المجتمع، أنه كان يعيش مو بس مستنقع من الرذيلة ومساوئ الأخلاق، لا، كان هذا المجتمع اللي عزه النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش ذليلا، خاسئ ذليل تقادفه الأمم. الزهراء عليه السلام تقول: مذقة الشارب ونهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تقتاتون القد. القد هو يقولون بقايا اللحم اللي يشوى على يعني النار، فيبقى فتات، يروحوا يبحثوا عنه لعلهم يجدون شيء يأكلوه. تقتاتون القد وتشربون الطرق. الطرق شنو؟ الطرق الماء لما تدخله شنو؟ النياق أو الحيوانات أجل لكم الله. شنو يصير؟ يصير مضمحل، يصير قدر. وتشربون الطرق، هذا طعامكم وهذا شرابكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. وأختم حول بعثته الشريفة وعظمة هذه البعثة حتى نستشعرها ونعرف عظمة وبركة هذه البعثة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بكلمة شهيد مؤتى سيدنا جعفر بن أبي طالب صلى الله عليه، لما النجاشي سأله قال: يا جعفر، من هذا محمد وما الذي جاء به محمد؟ فقال: اعلم يا نجاشي أننا كنا في قوم لا يعرفون إلا القتل والقتال وعبادة الأصنام ووأد البنات وإتيان النساء وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعق الوالدين، ف فبعث الله إلينا رجلا منا نعرف صدقه وأمانته فهدانا به من الضلالة وأنقذنا بمكانه من الجهالة ودعانا إلى مكارم الأخلاق وهو محمد. صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. ولذلك الليلة ويوم غد ليش الشارع المقدس الكل منكم وصل إلى أعمال ليلة 27 ويوم 27 ليلة القدر تقول الليلة وهي لا تقل يعني يوم غد يوم شريف يستحب صومه. ليش يريد الشارع المقدس يشعرني يشعر الجميع بأن هذا اليوم يجب أن يعرف ويشكر من حيث بعثته صلى الله عليه وآله. يوم عظيم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه الليلة ويوم غد بالقربة والعمل الصالح لله جل وعلا. هذا جانبه. الجانب الآخر النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا بعث وعمره 40 سنة. البعض يجي يسأل يقول 40 سنة الماضية هل كان النبي له عبادة خاصة وبعث عمره 40؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ما هي عبادته؟ السؤال الثالث اللي يسبق الأسئلة هذه النبي عالم بنبوته مطلع على رسالة لولا؟ النبي كما في الرواية يا رسول الله يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الماء والطين. النبي نبي صلى الله عليه وآله مطلع على رسالته عارف بنبوته. وقد جاء في الرواية الشريفة عن فاطمة بنت أسد وهي من أذن لها في حضور ولادته صلى الله عليه وآله قالت لما انكشف النور عن آمنة رأيت النبي خر ساجدا لله طاهرا مطهرا وهو يقول في سجوده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبده ورسوله. وأشهد أن عليا حجته ووليه. إذن النبي مطلع ولذلك يشير بعض أدبائنا إلى يعني الحالة العقدية يقول نبي براه الله نورا بعرشه وما كان شيء في الخليقة يوجد ولو لم يكن في صلب آدم مودعا لما قال ربك للملائكة اسجدوا ولولا ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. نعم كاد يستولي الضلال على الهدى فأقبل يهدي العالمين محمد. أما بماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعبد الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يعبد الله وهو المشهور عندنا برسالته. ألهمه الله رسالته. الله سبحانه وتعالى أطلعه. نعم هناك رأي أنه كان على دين جده إبراهيم الخليل ولكن ما يميل إليه أساطين علماء. تفضلوا شيخنا مصفي. تفضلوا. فما يميل إليه أساطين علمائنا ويتسالم عليه هو أن النبي ألهم رسالته وكان عارفا بها. والقرآن يشير بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كان النبي مطلعا عارفا بنبوته ورسالته، ولذلك يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وكان يجاور في غار حراء فأراه ولا يراه غيري حتى سمعت صوت الرنة، قلت يا رسول الله ما هذا الصوت؟ قال هذا الشيطان آيس من عبادته، يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما ترى وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي وإنك لعلى خير. فالنبي نبي صلى الله عليه وآله، عارف بنبوته ورسالته، مطلع عليها، صلى الله عليك وآلك يا محمد. أما مسألة ومناسبة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وآله، فأسري بالنبي وعرج به في ليلة واحدة، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أشارت سورة الإسراء إلى هذا الأمر، وعرج به من ذلك المكان من المسجد إلى وين؟ إلى حيث لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، في مكان ما وصل إليه أحد قبله صلى الله عليه وآله. السؤال اللي يطرح، النبي أسري به وعرج به، هذا الإسراء وهذا المعراج بالنبي اللي هو من الإعجازات حقيقة، أن النبي يحيط بالكون وأسراره ويطلع على كل أسرار الكون في خلال ساعات معدودة، رأى تلك الآيات العظيمة من الإعجازات وخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله. سؤال، هذا الإسراء والمعراج الله جل وعلا يعني من أجله أن يأتي بالنبي إلى ذلك المكان؟ إذا كان الله جل وعلا جاء بالنبي إلى ذلك المكان من أجله، فهذا يعني أمر يخالف الأمر العقدي، أن الله سبحانه وتعالى الأشياء عنده سيان، الأمور المادية الله سبحانه وتعالى منزه عنها، الله أين الآن وكيف الكيف، محمد في مكة كمحمد في السماء عند الله جل وعلا، ماكو فرق، أنا هنا أو أنا في كوكب آخر، عند الله أمر واحد، أحاط بكل شيء جل وعلا. طيب ليش الله يأتي بالنبي عجل إلى سدرة المنتهى ما دام أن محمد في مكة كمحمد في السماء عند الله جل وعلا؟ هذا أمر أن الله أراد أن يعطي رسالة للملائكة للأنبياء للمرسلين لجميع خلقه، أنه لا توجد قابلية لمخلوق أن يصل في قرب معنوي إلى الله كقرب محمد. محمد، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله في ذلك القرب المعنوي، حتى جبرائيل يعتذر يقول أوقفت يا جبرائيل؟ قال ليس هذا الأمر بيدي، أنا لو ذنوت قيد أنملة لاحترق، واعلم أنه ما وصل أحد إلى هذا المكان قبلك ولن يصل إلى هذا المكان أحد بعدك. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله يقول وما زال الله ينقلني ويخرق بي الحجب حجابا بعد حجاب، حتى استقر النبي في ذلك المكان اللي يشير إليه القرآن الكريم عند سدرة المنتهى لا يحيط به عقل. ولذلك لو فتشت في أي رأي في أي كتاب لن تجد تفسير إلا أن تقف عند ماذا؟ عند قول الله جل وعلا: هناك حيث لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الروايات تقول يقول النبي: فلما استقر بي الحال أحسست ببرد بين كتفي، أي أن الله قذف بردا بين كتفي رسول الله يعني في قلبه. فهنا بعد هذا البرد ما بقي شيء من أسرار الكون والخليقة وبدئه ونهايته إلا وعلمته، وذلك من فضل ربي. ولذلك يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن النبي أحاط بآيات يطلق عليها القرآن الكبرى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أي آيات تلك الآيات؟ لم يحط بها أحد سواه. ويكفي ما ورد عن علي عليه السلام: فتح لي رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. هنا رواية ينقلها الشيخ الصدوق وغيره من المحدثين، يقول نختم بها حديثنا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ثم خاطبني ربي، أي أن الله خلق صوتا كما خاطب الكليم موسى بن عمران، وكلم الله موسى تكليما قال: انظر إلى الشجرة، خلق الله الصوت من الشجرة، فاستمع موسى إلى الصوت من الشجرة. هنا خلق الله صوتا، وإذا بالصوت كصوت علي عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ربي علي معنا؟ قال: لا، ولكن اطلعت على قلبك فوجدت أحب الخلق إليك هو علي، وتتمنى حضور علي فخاطبتك بصوت علي. أفضل الصلاة أصلي وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد قال النبي محمد فلما صليتم الأنبياء والملائكة في المسجد الأقصى عرج بي، فما زلت من سماء إلى سماء حتى جاوزت 7 سماوات، فوقف جبرائيل فقلت: أخي جبرائيل مما الوقوف؟ قال: اعلم يا رسول الله أني لو اقتربت قيد أنمل لاحترقت، واعلم أنه ما وصل أحد إلى هذا المكان قبلك ولا يصل إليه أحد بعدك، هذا والنبي ينقل من نور إلى نور ويخرق به الحجب حجابا بعد حجاب حتى استقر عند سدرة المنتهى. أفلح من يصلي، صلوا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما استقر به الحال في ذلك المكان حيث لا ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قذف ربي في قلبي بردا فما بقي شيء من علوم الكون وأسرار الخليقة إلا وعلمته وذلك من فضل ربي. ثم خاطبني ربي بصوت كصوت علي فقلت ربي يا علي معنا؟ قال لا، ولكن اطلعت على قلبك فوجدت أحب الخلق إليك هو علي فخاطبتك بصوت علي. هكذا كنا وما زلنا ومن مات لنا مات على حبي. شيعة خافقنا ذاب من الوجد ولا يبعثه غيره وخلقنا من تراب الطف والماء من الكوثر من كفه. نحن كنا في مطاوي الغيب أشباحا يناغينا ويرعانا ونظرنا في السماوات وكانت كعبة الأملاك في بيتي علي. نحن كنا نقرأ التوراة والإنجيل والقرآن من كفه علي. ما سمعنا ليلة المعراج والعالم في صمت سوى صوتي علي. ما قرأنا ما كتبنا ما تلفظنا بلفظين هو أحلى أفضل الصلاة. محمد وآلي محمد علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتوجه بالدعاء سيما لخادم الحسين الأخ العزيز أبي أنوار، ندعو له ولكافة مرضى المؤمنين والمؤمنات وللمكروبين والمهمومين والمحتاجين. ليلة عظيمة، ليلة الدعاء، ليلة التهجد، ليلة التوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان أمان أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اللهم بحق محمد وآل محمد عليه، صل على محمد وآل محمد وتفضل عليه وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية. شافهم بشفائك، عافهم من بلائك، ألبسهم لباس الصحة والعافية يا كريم. اللهم فرج عن المكروبين والمهمومين والمغمومين والمحتاجين، سيما من كان في مجلسنا صاحب حاجة. اللهم اقضي حاجته وحاجة كل محتاج بحق محمد وعترته الطاهرين إلى كافة أموات المؤمنين والمؤمنات، سيما والدي المؤسسين حاج إبراهيم والحاجة أم إبراهيم وإلى الحاجة أم حسن وأموات الحاضرين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات أفضلوا.